بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نقرأ الروايات الواردة في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، وهو الباب الذي أعده صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه لبيان وجوب الخمس في الغنائم. قرأنا عدة من هذه الروايات، وصلنا إلى الرواية رقم 6 في الباب. خل نكمل هذه الروايات ولو بصورة سريعة، ثم لنا بحث طويل في المستقبل لابد وأن نرجع كرارا إلى هذه الروايات. رقم 6، حديث رقم 6 في الباب، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب أو الحسين بن سعيد، كأنما في بعض المصادر حسن بن محبوب وفي بعض المصادر الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. فهذه الرواية قد يقال بدلالتها ولو بالإطلاق، دلالتها الإطلاقية على وجوب الخمس في الغنائم الحرب، لأن غنائم الحرب مأخوذة ممن؟ مأخوذة من كفار ينصبون العداء للمسلمين، ولهذا صار حرب بينهما. فهذه الرواية وإن كانت قد وردت بشأن الناصبي بالمعنى المصطلح، يعني من يدعون الإسلام ولكنهم ينصبون العداء لأهل البيت، ولكن لربما يشمل الكفار الذين الكفار بالمعنى الأخص، لأن النواصب ملحقون بالكفار. فإذا كان يجب الخمس في مال النواصب فيجب الخمس في الكفار طريقة أو لا. فهذه الرواية أيضا أوردها صاحب الوسائل في هذا الباب. الحديث رقم 7، وعنه عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن معل بن الخنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ذكر مثله. هذا نفس الرواية السابقة بسند آخر. الحديث رقم 8، وبإسناده عن ساعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، لعل الرواية تامة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا ويطيب له. الظاهر أن المراد بهذه الرواية أن السائل يسأل يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل من أصحابنا، يعني هذا الرجل شيعي من أصحابنا، يكون في لوائهم، يكون في لواء السنة، ويكون معهم في حرب، كأنما في حرب موجزة عبارة الرواية. يقول يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، الظاهر أن المراد أنه هو طلع إلى الحرب ويا السنة، هو شيعي ولكنه انضم إلى لواء السنة فخرج إلى الحرب فحصلوا غنائم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا ويطيب له. لابد أن يؤدي خمس هذه الغنيمة والباقي يطيب له. الحديث رقم 9 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري عن الحسن بن راشد عن حماد بن عيسى. في هذا السند عديدين ممن غير معروفين فما أظن يتم السند. قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح. وهذا هم رواه لي بعض أصحابنا، هذا يستلزم الإرسال، بعض أصحابنا ما معلوم منه. ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم ومن الغوص والكنز ومن المعادن والملاحة. ملاحة هاي الكلمة اللي صار الحديث عنها في رواية أخرى، وفي رواية يونس والعنبر أصبتها، كأنما هذا إما يدخل في ضمن المعادن أو كذا، وإما يعتبر شيئا سادسا والعنبر. بلي أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف، أو العنبر أصبتها، أصبتها جزء من عبارة الرواية، أو الراوي يقول أصبت هذه الكلمة في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر، وحده العنبر، ولم أسمعه الحديث. هاي الكلمة وجدتها في بعض كتب هذا الراوي المباشر، يبدو يقصد الراوي المباشر، ولم أسمع منه بالكلام باللفظ، وإنما وجدته في بعض كتبه. رقم 10 وعنه عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك أو ولى ذلك ولي ذلك. يبدو أن المراد يعني من تبنى القتال والحرب، من قاتل ومن ولي ذلك. الحديث رقم 11 رقم 11 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا، بعض أصحابنا هذا إرسال، رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء، من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، الشاهد على هذا المغنم، ولم يحفظ الخامس الحديث. رقم 12 علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه. ياهو على بال منه هذا المرتضى؟ علي بن الحسين المرتضى، لا هذا ما أظن، سيد المرتضى اسمه مو علي بن الحسين، اسمه شنو سيد المرتضى؟
المحكم والمتشابه رسالة لسيد المرتضى، يعني احتمال خطر للاسم إذا الرسالة موجودة لسيد المرتضى ضمن الرسالة.
سيد المرتضى اسمه شنو؟ اسمه مو مرتضى، اسمه الرضي والمرتضى أخوان، الشريف الرضي والشريف المرتضى. على كل حال علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها. معايش الخلق هذه صدر الرواية ما له علاقة بالغنيمة، من بعدين راح يتحول إلى الخمس. صدر الرواية أنه معايش الخلق المذكورة في القرآن الكريم بصورة عامة، شنو هي المصادر المالية التي يعيش عليها الناس؟ المعايش، وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه، من خمسة أوجه الناس يعيشون، معايشهم تؤمن من خمسة أوجه، من خمسة أوجه: وجه الإمارة، ووجه القمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات. فأما وجه الإمارة فقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. يفسر وجه الإمارة: من يعيش على أموال الخمس، هذا لأن الخمس حق للأمير مثلا، للإمام مثلا، فيعيش على هذه الطريقة. فأما وجه الإمارة فقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربع خب، هذا الخمس الذي هو للإمام يخرج الخمس من أي شيء؟ يقول: الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص. فالشاهد في قوله خمس الغنائم، فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون. أول شيء من هذين الأربعة يذكر الغنائم. خب، إذا هالشكل بعد هو المقصود. إذن هو الحديث رقم 13: الحسن بن علي بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والخمس من جميع المال مرة واحدة. فهذا ما مصرح هذا بالغنيمة، ولكن لعل صاحب الوسائل اعتبر هذا بإطلاقه يشمل الغنيمة: من جميع المال مرة واحدة. الحديث رقم 14: محمد بن إدريس في آخر السرائر، نقلا من كتاب مسائل الرجال عن محمد بن أحمد بن زياد أو زياد، وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه، يعني علي بن محمد عليهما السلام، أسأله عن الناصب: هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه للجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ الظاهر أنه يقصد الجبت والطاغوت الخليفتان، الخليفة الأول والثاني. فيقول بأنه الناصبي، شلون أعرفه؟ أريد أمتحنه أعرف أنه ناصبي. فأعرض عليه الجبت والطاغوت: هل أحتاج في امتحانه لمعرفة أنه ناصبي أو ليس ناصبي، هل أحتاج إلى أكثر من هذا العملية؟ هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ تقديمه يبدو يقصد أن هذا الرجل يقدم الجبت والطاغوت على أئمتنا، تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما، يعتقد إمامة الجبت والطاغوت ويقدمهما على أئمتنا، يبدو يقصد على أئمتنا، تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما. فرجع الجواب، هذا كتبيا سائل الإمام في رسالة كتبية، فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. هذا هم في تفسير الناصب، في تعيين الناصب، ليس في خصوص الخمس، ولكن هذا بضمه إلى الروايات الأخرى التي تدل على أنه لا بد من الخمس في أموال الناصبي فيصير خمس على مثل هذا الرجل الذي يمتحنه بهذا النحو. ما معلوم تقديمه ميول تقديمه. السنة الاعتياديين يؤمنون بخلافة هؤلاء الثلاثة قبل الإمام أمير المؤمنين، ولكنهم هل يقدمونهم في الفاضل على أمير المؤمنين أو على باقي الأئمة أو لا، أو مجرد خلافة بلي
فقط معتزلة بغداد تقدم الإمام أما بقية الفرق
على كل حال بعد هسه هذا
الرواية ما ناظر التقديم بالفضل
تقديمه زمانا يعني خلافة الثلاثة قبل خلافة الإمام لا بعيدة هذا التقديم لعله يقصد التقديم في الفاضل
هذا كان مهنة زائدة عن الرواية تكلف عن الرواية
أنا بطبعي الأولية هكذا فهمت أنه تقديمه على الأئمة يعني في الفاضل بلي ما أظن هذا كتاب السرائر محمد بن إدريس في آخر السرائر على كل حال رقم 15 هذا الرقم الأخير الحديث يشبه الحديث الرقم الأول الذي قرأناه بالأمس الذي يحصر الخمس في الغنائم هذا الحديث الأخير كالحديث الأول العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال سألت أحدهما عن الخمس فقال ليس الخمس إلا في الغنائم هناك تقريبا نفس العبارة محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة تعبير بالخاصة ولكن هنا في الرواية الأخيرة بعد خاصة ما بي مجرد ليس الخمس إلا في الغنائم هنا إلا في الغنائم خاصة في الحديث الأول إلا في الغنائم خاصة
هل تشعر بوجوب الخمس؟ هو الآن كلامنا في وجوب الخمس
أي
هل تشعر بوجوب الخمس؟ لو تعلق الخمس تعلق الخمس بالغنائم وليس في وجوب الخمس
شنو الفرق بين تعلق الخمس ووجوب الخمس؟
دارتين الوجوب يعني السعي والهذا في هاي المسألة في المقدمات يكون كل مقدمات وجوبية والأمور أما الآن تعلق الخمس
التعلق شو تفسره؟ تعلق هم يعني وجوب تعلق هم يعني وجوب تعلق يعني هل يحتمل أن يقصد بتعلق الاستحباب؟ طبعا تعلق هو الوجوب فالمراد بهذه الروايات هو الوجوب سواء عبر بالوجوب أو عبر بالتعلق أو عبر بفي في هذه الأمور
لو تعلق الغنيمة وجب الخمس ولكن لا يعني لا يدل على نفس وجوب الحكم
طبيعي لو تحقق الموضوع هذه كل الأحكام الشكل إذا صار الكسوف إذا صار الكسوف وجبت صلاة الكسوف هذا يعني إذا موجب وجوب لكن عنده تحقق الموضوع كل الأحكام كذا أي في أي زمان خب هذه روايات هذا الباب وهناك روايات مبسوسة في الأبواب الأخرى أيضا فيها دلالة على وجوب الخمس في الغنائم ومن جملتها الرواية التي تفسر الآية بمطلق الفائدة يعني هم غنائم الحرب هم الفوائد الأخرى فبإطلاقها هم أيضا تشمل يعني تفسر سبق وأن قلنا في بداية البحث بأنه الروايات أساسا الخمس الآية الكريمة الدالة على وجوب الخمس في الغنائم على كلا التقديرين تدل على وجوب الخمس في غنائم الحرب سواء على تفسير الغنائم بخصوص غنائم الحرب كما عليه السنة أو على أساس تفسير الغنائم بمطلق الفائدة التي من جملتها غنائم الحرب. فعلى كلا التقديرين الآية تدل على ذلك. فهناك رواية صحيحة ابن مزيار، الآن راح نقرأ، هناك رواية صحيحة السند مفصلة تفسر الغنائم الواردة في الآية الكريمة بمعنى مطلق الفائدة. هذه الرواية لا بأس، خلنا نقراها في الباب السابع حديث الخامس إذا ما مشتبه، في الباب السابع الحديث الخامس، صحيحة علي بن مهزيار وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر مثلا، الإمام أبو جعفر، ها أبو جعفر لعله يقصد الإمام الجواد، ايه على كل حال كتب إلى علي بن مهزيار. حسنا شلون هو كان كاتب للإمام وفي جوابه كاتب للإمام، ما أعرف. المهم أنه يقول كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه. السياه اللي قايل أن قرأت أنا كتابه، الباب 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 الثامن مو السابع، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الخامس. هسياه اللي قايل بأنه أنا شفت كتاب الإمام، ما أعرف، لعله الراوي قبل الأخير مثلا يقول أنا رأيت الكتاب الذي كتبه الإمام أبو جعفر إلى علي بن مهزيار. على كل حال كتب إليه أبو جعفر وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، في طريق مكة واجد هذا الرجل ومراوي له كتاب الإمام وقاري. قال: إن الذي أوجبت في أو في سنتي هذا، أوجبت الإمام لعله يقول أنا أوجبت على شيعتنا مثلا على الناس، إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة 20 و200 فقط، سنة 220 هجرية يبدو يقصد، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار. الإمام كان في عصر التقية وفي عصر الضغط من الحكم الأموي أو العباسي في ذاك العهد، فيقول ما أقدر كل شيء أحكي لك إياه، كل شيء أوضح لك إياه، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، مواليه من الشيعة يقول قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هاي الآية مو آية الخمس، هاي الآية آية الزكاة، ولكن يبدو أن الإمام بالإضافة إلى الزكاة في تلك السنة أوجب عليهم الخمس بنحو من الأنحاء، سرح يجي في باقي الرواية. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله، ألم يعلموا، هذا باقي الآية استمرار الآية، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خلصت الآية. ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام. ذلك شنو؟ قد يأتي توضيحه. ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم في هذه الآية التي كتبها. وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. الذهب والفضة ما أعرف هل يعتبر من المعادن بحيث يجب فيهما الخمس؟ ما أظن أحد قائل بهذا. الخمس بل في غير مكاسب في غير أرباح المكاسب ما يجب مرور الحول بمجرد أن يحصل عليه، يجب عليه أن يخمسه. مرور الحول ما عدنا في غير أرباح المكاسب على ما يبدو. فالإمام بلي خب الزكاة أكو حول، الخمس ماكو إلا في أرباح المكاسب. فالإمام هنا يقول له بأنه أنا أوجبت عليهم، يظهر أنه يقصد زيادة على الموازين الخمس العامة، يبدو هكذا يقصد في هذا العام بالذات. يقول بس في هذا العام مو في كل عام. أوجبت عليهم في هذا العام الخمس في الذهب والفضة شنو؟ إذا حال عليهم الحول. وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خادم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها. تخفيفا مني من موالي ومنن مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم، بما أن السلاطين يأخذون ضرائب يأخذون أموال من شيعتنا، فأنا تخفيفا مني عليهم ما طالبتهم بخمس الآنية والدواب والخدم وربح تجارة وكذا، إذن ما طالبته من عندهم. تخفيفا مني من موالي ومنن مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. اسمع لي، ينوبهم في ذاتهم شنو معنى ينوبهم؟ هذا ماكو خطأ في اكو أحد قاعد يقرأ الرواية من نسخة أخرى؟ بلي نفس الشيء. ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. الشاهد في إذن العبارة التي يقول أن الغنائم تشمل كل فائدة. فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. هسه الجائزة أكو كلام فيها، قد نبحثها في محلها، بأنه مثل الهبة مثلا، هل الهدية مثلا هل يجب فيها الخمس مطلقا أو فيما إذا كانت هدية بمبلغ كبير لها خطر حسب تعبير هذه الرواية ولعله بعض الروايات الأخرى. والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن هذه الرواية ولعل مثلها وارد في روايات أخرى يتمسك بها على عدم وجوب الخمس في الميراث العادي الذي يحتسب، إنما الخمس في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. فهذه الرواية هكذا تقول: والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالية من أموال الخرمية. خرمية يبدو طائفة من الطوائف من العقائد المنحرفة، من أموال الخرمية أو خرمية معرف الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالية، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. يضم وينوي أن يعطي إلى وكلائنا ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما الذي أوجبه بل من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس. هذا فيه كلام قد يأتي في محل آخر، أنه متى يجب نصف السدس وشنو وجه نصف السدس؟ ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك. أقول صاحب الوسائل يقول: تقدم الوجه في إيجاب نصف السدس. هسه أنا ما فتشت في القدر الكافي أشوف شنو في أي موضع صاحب الوسائل وضح إيجاب نصف السدس، وبه تزول باقي الإشكالات في هذا الحديث. على كل حال، الشاهد أن هذا الحديث يصرح بأنه يجب الخمس في كل فائدتين لا فقط في غنائم الحرب. السيد الشهيد معبر عنها بصحيحة علي بن مازيار، صحيحة علي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن أحمد بن محمد إلى جنبه عبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه أو كتب إليه أبو جعفر عليه السلام. قلت أنه ظاهر العبارة أنه كتب إليه هذا المباشر علي بن مهزيار، الإمام كاتب لعلي بن مهزيار، ولكن بعدين يقول: قرأت أنا كتابه. هذا ياهو اللي قرأ كتابه؟ هو علي بن زهريار؟ بل أنا كتابه إليه وقرأت أنا كتابه إليه.
عفوا هاي ما صحيح علي بن
كتابه إليه؟
أي وأن وقرأت أنا كتابه إليه، يعني كتاب الإمام إلى هذا الشخص.
سيدنا ما كان واسطة.
بلي.
كان
واسطة. علي بن
لعله الراوي الذي قبل علي بن مهزيار شايف كتاب الإمام إلى علي بن مهزيار في طريق مكة، في طريق مكة هذا الكتاب شايفه، يبدو أن ملتقي بعلي بن زهريار علي بن مهزيار في طريق مكة ومراوي للكتاب ومراوي لخط الإمام. على كل حال، هسه الشاهد على أن هذه الرواية هي الرواية التي فسرت الغنيمة في الآية الكريمة بمعنى مطلق الفائدة. خب، حبيت نبحث الرواية التي تحصر الخمس بالغنائم، وكيف نجمع بينها وبين الأدلة الدالة على وجوب الخمس في باقي الأشياء. وهناك عدة وجوه، أظن سبعة وجوه لحل هذا التعارض. هذا البحث ردت أبدي به اليوم، بس يبدو أن الوقت قريب الانتهاء، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.